أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوجه التاسع من الوجوه التي استدل بها على عدم جريان براءة أو الأصل المؤمن قبل الفحص عن الحجة على الإلزام. هذا كان كلامنا وموضوع محور كلامنا، وهي الأخبار الكثيرة التي وردت في طلب العلم والحث عليه والترغيب إليه والتوبيخ على تركه. هذه الروايات تدل على أنه لا بد من التماس الحكم إذا احتمل هناك حكم إلزامي، فيجب عليه السؤال، يجب عليه الفحص، ولا يمكنه الرجوع إلى الأصل المؤمن. إذا كان هناك احتمال تكليف إلزامي، يجب على كل مكلف بمقتضى هذه الأخبار التفحص والسؤال والتفقه في الدين حتى يرجع، على لم يعثر يرجع إلى الأصل المؤمن. هذه الروايات استشكل على استدلال بها المحقق العراقي بوجوه ثلاثة. الوجه الأول إمكان حملها على موارد العلم الإجمالي التي هي غالبا في الشبهات قبل الفحص. يعلم إنسانا قبل الفحص، الإنسان يعلم إجمالا أن هناك تكليف قبل الفحص، فيحمل على هذه الموارد إمكان حملها على موارد العلم الإجمالي الذي هو هذا غالبا ما يكون قبل الفحص، ويرد عليه بأنه مناف لإطلاقها بل مناف لظهور هذه الروايات. هذه الروايات إنما تدل على منجزية، إن منشأ المنجزية هو لا يعلم، لا أنه يعلم إجمالا. هذه الروايات هكذا يستفاد منها أنها تدل على أن من لا يعلم يجب عليه أن يعلم حينئذ، لا أنه يعلم إجمالا حتى يتعلم. هذا هو خلاف إطلاقها وخلاف ظهورها. الإشكال الثاني، قال بأن هذه الروايات إنما ترشد إلى الحكم العقلي بوجوب الفحص ولزوم الاستناد إلى حجة. العقل يحكم أنه يجب عليه التفحص ويستند، إذا أراد أن يأتي بعمل يستند إلى حجة. هذه الروايات ترشد إلى هذا الحكم العقلي، ولا ريب ولا إشكال أن هذا الحكم العقلي تعليقي، قد ورد الإذن من الشارع بإطلاق بدليل البراءة أنه يجوز لك الرجوع إذا شككت في حكم، فهو حكم تعليقي، فهذه الروايات لا تخرج عن هذا. ولكن الجواب عن ذلك، لو سلمنا بأن هذه الروايات ترشد إلى أنه يجب التفحص حينئذ والاستناد إلى حجة، كما سيأتي بيانا أنها خارجة عن هذا تشير إلى أمر آخر، لو فرضنا ذلك فلا منافاة أنه هناك هذه الروايات بهذا المدلول يدل أنه قبل الفحص يجب عليك التفحص، قبل أن تفحص يجب عليك الرجوع إلى الحجة على الإلزام ولا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة. هذا المدلول يقيد إطلاق دليل البراءة، وهذا المقدار كافٍ. الوجه الثالث، قال بأن هذه الروايات أخص من المدعى، فإنها تختص في مورد يكون المكلف يشك في تكليف إلزامي بنحو يكون هذا الشخص المكلف يمكنه الرجوع إلى شخص والاستخبار عن الحكم ويوصل إليه بالسؤال عن، وهذا يختص بعصر المعصومين ولا يشمل زماننا هنا. هذا الإشكال، لكن هذا الإشكال أيضا غير وارد باعتبار أن هذه الروايات تعم جميع الأحوال، جميع الأزمنة، كل من احتمل تكليفا من المسلمين يجب عليه التفحص، يجب عليه التعلم، يجب عليه التفقه حينئذ، فلا يختص بعصر المعصومين، يشمل جميع الأعصار والأزمان. ثم بعد ذلك لا بد من ذكر هذه الروايات ونرى ما دلالة هذه الروايات، وهي على طوائف نذكر بعضها في هذا اليوم. الطائفة الأولى تلك التي تدل على أن طلب العلم فريضة، وهي روايات عديدة منقولة عند الفريقين، والمعروف بينها هذه الروايات معروف بين هؤلاء الفريقين مما يوجب الاطمئنان بصدرها. فإذا كان هذه الرواية رواها أبو هريرة أو فلان، لكن معروفيتها عند الفريقين مما يوجب الاطمئنان بصدورها عن المعصومين. من تلك الروايات ما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة. أي علم كان، وسيأتي المراد من العلم والمعلوم وأنواع العلم. وفي رواية عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم، أي الذين يبغون العلم ويطلبونه. ومنها ما روي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: العالم بين الجهال كالحي بين الأموات، وأن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم وبين الله، وإن طلب العلم فريضة على كل مسلمين. ومنها ما عن الإمام الرضا أيضا عن أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم في مضانه واقتبسوه من أهله، فإن تعلمه لله حسنة وطلبه عبادة، والمذاكرة فيه تسبيح، والعمل به جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة، والمؤمن عن الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة محدث في الخلوة، والدليل في السراء والضراء، والسلاح على أعداء الدين، والزين على الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى آرائهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم في صلواتها، تبارك عليهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، إلى آخر الأخبار. هذه هي الروايات، وما أعظم هذه الروايات. وأتمنى أن طلاب العلوم يكون طلبهم قربة إلى الله تبارك وتعالى، ويتقون في مسيرتهم العلمية حتى يستفيدون هذه الروايات. هذه الآثار كلها مترتبة، لكن مع الخلوص والتقوى. هذه الرواية لا إشكال في أنها تدل على وجوب طلب العلم، لا إشكال فيه. تارة البحث في العلم وتارة البحث في المعلوم وما يتعلق به العلم. المراد من هذه الروايات مطلق الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية التي ترتبط بالعقائد والطاعات. كل ما يرتبط بعقيدة المسلم وكل ما يرتبط بعمله يجب عليه طلب هذا، بالاصطلاح الحديث الثقافة الإسلامية. وليس المراد التاريخ وأمثال ذلك، بل ما يرتبط إلى العقيدة الإسلامية عقيدة وما يرتبط بالعمل والطاعة، هذه هي مورد تعلق العلم، فيجب تعلم هذا النحو من العلوم. وأما العلم فإنه تارة يطلق بمعنى الانكشاف، أي الميزة، أي المعرفة الخاصة التي تكون فيه ميزة خاصة، وهي الانكشاف عن دليل واجتهاد، وهذا هو المصطلح عندنا. المصطلح عندنا في هذا يقولون فلان عالم، أي له هذا المعنى من العلم، أي ينكشف له ينكشف عن معرفة خاصة وميزة لهذه المعرفة، وهو المصطلح عندنا بالعالم. هذا مصطلح حادث من عصر الأئمة أيضا، وليس هي عصر الصدور، من بعد عصر الأئمة حدث هذا الاصطلاح. وتارة يراد منه العلم البسيط مطلق المعرفة مطلق الانكشاف ولو لم تكن فيه هذه الميزة الخاصة، هذا هم أيضا العلم. فطلب العلم فريضة يشمل كل أنواع العلوم، كما يشمل كل أنواع المعلوم المرتبط بالثقافة الإسلامية، أي المرتبط بالعقيدة الإسلامية والطاعة، هذا هو المراد منها. فيشمل العلم البسيط الحاصل من التقليد، الحاصل من السؤال عن العالم، السؤال عن العالم يحصل للإنسان الجاهل نوع من الانكشاف، التقليد للعالم للمجتهد يحصل نوع انكشاف بالنسبة إلى هذا المقلد، فيشمل هذا النوع من العلم، كما يشمل العلم الخاص الحاصل من المعرفة الخاصة التي لها ميزة معينة، يشمل هذا أيضا، ولا يختص بهذا النوع من العلم كما ذكره بعض المفسرين لهذا الحديث، يشمل كل علم هذا. طلب العلم فريضة فلا يختص بمورد، فهذا لسان هذه الروايات لسان أنه كل من احتمل تكليف في حقه يجب عليه طلب العلم، سواء كان هذا العلم عن معرفة خاصة أو كان العلم مجرد الانكشاف، ولو حاصل كان حاصلا عن تقليد والسؤال عن من العالمين، هذا هو الذي نستفيد من هذا. فهذه الروايات لا تشتمل خصوص العلم الموجود عندنا، هي تدل على الوجوب العيني. نعم في القسم الأخير هو وجوب كفائي لمن توفر فيه الشروط يجب عليه تحصيل العلم بهذا المعنى الخاص الموجود عندنا، بحيث يكون مجتهدا يقدر أن يحصل على الأحكام الشرعية من أدلتها، هذا هو وجوب كفائي. أما مطلق العلم والمعرفة واجب على كل مسلم، فهي تدل على أن كل من احتمل في حقه التكليف يجب عليه تحصيل العلم، ولو كان عن تقليد عن سؤال عن اجتهاد يجب عليه التحصيل، فإن توفرت فيه الشروط يجب عليه تحصيل العلم بالاجتهاد، ويكون الوجوب وجوبا كفائيا. فهذا هو العلم، ولا ضير في أنه في فرد يكون وجوب كفائي لدليل خاص، وفي بقية الأفراد وجوب عيني يجب على كل شخص أن يتعلم مسائل دينه وأحكام شريعته. حينئذ هذه الروايات تدل على أنه إذا احتمل التكليف يجب عليه السؤال، يجب عليه العلم حينئذ، طلب العلم حينئذ، فيكون مقتضاها أنه إذا احتمل التكليف لا يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن فيه، بل يجب العلم تحصيل العلم والفحص عن هذا الحكم التكليفي، هذه هي. وإن نوقس في دلالة هذا وقالوا خارج، لا، الروايات كاملة من هذه الناحية، هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد فيها التفقه في الدين. الطائفة الثانية وهي التي تأمر بالتفقه في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي، هذه هي جملة من الروايات، منها رواية علي بن أبي حمزة. أبي حمزة علي بن أبي حمزة ضعيف، إلا أنه ادعى الشيخ رحمه الله في العدة الإجماع على العمل برواياته وضعيف، لكنما دعي وحصل له ردة في عقيدته. فعلي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله يقول: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي، أي لم يهاجر إلى الإسلام. إن الله تعالى يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فإن هذه الرآية تدل على أن وجوب التفقه. ومنها حديث مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالتفقه في دين الله فلا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عمل حينئذ. هذه الروايات هي التي تأمر بالتفقه في الدين، فيجب التفقه في الدين. والتفقه على قسمين: تارة تفقه بسيط وهو سؤال المقلد عن المقلد، ليس أكثر، مجرد سؤال تقليد وسؤال من العالم. وتارة يكون التفقه تفقه عن علم ودراية واجتهاد، وهو العلم المصطلح عندنا يشمل كلاهما حينئذ. لكن الثاني واجب كفائي والأول واجب عيني على كل أحد، هذا واضح. لسان هذه الأخبار أيضا لسان الطائفة الأولى أنها تدل على وجوب التفقه في الدين، وإلا كان إعرابيا، أي لم يهاجر إلى الإسلام. الإعرابي من لم يهاجر إلى الإسلام. فعينئذ هذه الرواية كل من احتمل ترشد إلى هذا المعنى، كل من احتمل من المسلم احتمل فيه التكليف، احتمل التكليف، يجب عليه التفقه في الدين وإزالة هذه الشبهة عنه، تدل على عدم الرجوع إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص وقبل السؤال. فلسان هذه الأخبار لسان الطائفة الأولى أيضا، وهناك طائفتان أخرى.